بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الإفاضة من منن للطواف يوم النحر. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنن. قال: متفق عليه. وفي حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم انصرف الى المنحر فنحر، ثم ركب فافاض الى البيت فصلى بمكه الظهر. قال: مختصر من مسلم. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يعرض لنا الأعمال التي يعملها الحاج يوم النحر. وكان قد عرض فيما مضى ما يتعلق باستحباب الطيب لمن أراد أن يطوف بالبيت طواف الإفاضة بعد أن يتحلل التحلل الأول، وأن من حلق الشعر ورمى الجمرة فقد تحلل التحلل الأول، حيث يباح له كل شيء ما عدا النساء. أن من رمى الجمرة يتحلل التحلل الأول، يباح له كل شيء إلا النساء. وبعض أهل العلم استثنى أيضا الطيب، لكن بين ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها أنها طيبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يطوف بالبيت، وأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رأى الطيبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يطوف بالبيت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب بالمسك ثم سأل الذي استثنى الطيب قائلا له: وهل المسك إلا طيب؟ فهذا يؤكد أن النبي عليه الصلاة والسلام تطيب، وأن سنته أن يتطيب الإنسان قبل طواف الإفاضة، وأن الطيب ليس بمحظور بعد التحلل الأول، وإنما يقتصر الحظر بعد التحلل الأول على مس النساء دون غيرهم. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن من المحظور أيضا الصيد، يعني أن من تحلل التحلل الأول ليس له أن يصيد، لكن ليس ثمة دليل على منع الصيد لمن تحلل التحلل الأول، وكأن ما ذهب إليه الجمهور من أن المحظور هو مس النساء دون غيره، وأما الطيب ولبس الثياب وغيرها فهذا جائز، بل ساقوا في ذلك آثار رويت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رخص وصرح بإباحة الثياب والطيب إلا النساء، وإن كانت هذه الأخبار فيها مقال وبعض رواتها ضعاف. ويقول الإمام الشوكاني رحمه الله إننا إذا نظرنا إلى هذه الأحاديث التي تحكي لنا فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأنه مس الطيب قبل أن يطوف بالبيت فهي آثار ثابتة، حيث أخرجها البخاري ومسلم، واتفق البخاري ومسلم على حديث منها، وحديث جابر أخرجه مسلم، وهذا الجزء الذي أخرجه هنا هو جزء من منسك جابر الذي ذكر فيه حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك فإن الآراء التي تمنع الطيب أو تمنع غير الطيب لا تقوى على معارضة هذه الأحاديث المرفوعة الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ها؟ يقول إذا تحلل التحلل الأصغر له أن يعقد وله أن يخطب؟ نقول له نعم، إنما المحظور والممنوع غشيان النساء وإتيانهن إلا إذا طاف طواف الإفاضة، لأن قوله حل له كل شيء، كلمة كل شيء لفظ عام يدخل فيه كل المحظورات إلا ما استثنية، ولم يستثن إلا إتيان النساء. كنا وقفنا في الدرس الماضي عند شرح الحديث، حديث عائشة وحديث ابن عباس. قال حديث ابن عباس أخرجه أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث الحسن العرني عنه، يعني عن ابن عباس. قال في البدر المنير إسناده حسن كما قاله المنذري، يعني في اختصاره لسنن أبي داود، إلا أن يحيى بن معين وغيره من أئمة الجرح والتعديل قالوا يقال إن الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس، فعندئذ يكون الحديث منقطعا. قال وفي الباب عن عائشة رضي الله تعالى عنها غير حديث الباب عند أحمد وأبي داود والدارقطني والبيهقي، هؤلاء كلهم أخرجوا حديث عائشة، حديث آخر غير حديث الباب بلفظ إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم الطيب والنساء، حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء، فهو نص في أن المحظور هو النساء وأن الطيب مباح، نص في إباحة الطيب لقوله حل لكم الطيب والثياب، فيكون هذا الحديث في محل النزاع، نص في محل النزاع. لكن يقول وفي إسناده الحجاج بن أرطاء وهو ضعيف، ولذلك قد لا يحتج به من قال لا يشرع مس الطيب، إلا أن هذا الحديث يشهد له حديث ابن عباس ويشهد له حديث عائشة رضي الله عنها، وإذا شهد له هذان الحديثان فإنه يعتضد بهما. ها؟ الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه المشروعية، والنبي قال خذوا عني مناسككم، وعائشة تقول طيبته، وابن عباس يقول رأيت الطيبة، ولم يرد ما يخصص ذلك، ما عندنا دليل على التخصيص. ها؟ طب مو الحاج انتهى مما يحضر عليه في ميل النفس؟ اي الطيب ليس بلازم ان يكون هو يعني مؤثرا على محظور النساء، لان النبي انما تطيب لانه يريد ان يقصد بيت الله، وبيت الله بيت مطيب، ويشرع لمن أراد أن يطوف به أن يتطيب، ولأنه مجمع ومحل تجمع الناس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن تشم منه غير الرائحة الطيبة. نعم. ها؟ يقول النكاح لفظ يتردد بينه، يقول النكاح لفظ يتردد بين العقد، بل يقول العلماء إن كل لفظ العقد، لفظ النكاح الذي ورد في القرآن يراد به العقد فيما عدا آية واحدة، وهي قوله تعالى فإن طلقها فلا يحل لها، فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. والمراد بالنكاح في هذه الآية هو الوطء وليس العقد، لحديث عبد الرحمن بن الزبير لما أرادت امرأته أن ترجع إلى الزوج قال لها لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. يقول فلماذا هنا؟ نحن هنا لم نذكر صيغة عقد، ولم يرد في الحديث مسألة العقد، وإنما الذي جاء قال إلا النساء. أنا أعرف سؤال الأخ إن هو قال هل العقد مشروع يعني يباح أو لا يباح؟ نقول له قول النبي صلى الله عليه وسلم حل له كل شيء إلا النكاح، إلا النساء. قوله إلا النساء هذا يحمل على الوطء ولا يحمل على العقد، لأن الشارع فرق بين العقد وبين الوطء في المحظورات، لم يجعلهما محظورا واحدا، وإنما جعلهما محظورين. ولأنه إنما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الرجال الذين كانوا في عصمتهم النساء، كان النساء في عصمتهن فهن غير محتاجات إلى عقد، ها؟ وإنما حضر عليهن الوطأ حتى يفرغ الإنسان من طواف بيت الله، فهو ليس إحداث عقد، وإنما المراد به إتيان النساء. ولذلك لما قال حل له كل شيء وكان من المحظورات الخطبة والعقد والملامسة والوطء، فعلم أهل العلم أن الممنوع إنما هو الوطء وليس العقد. واضح؟ قال إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. قال وفي إسناده الحجاج بن أرطاء وهو ضعيف. قال وعن أم سلمة، أي وفي الباب عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها عند أبي داود والحاكم والبيهقي بنحوه، أي بنحو حديث عائشة. لكن قال وفي إسناده محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق المطلبي ليس ضعيفا، وإنما يرد أهل العلم من حديثه ما عنعن فيه، أما ما صرح فيه بالتحديث فإنه مقبول. وقد استدرك الشارع على هذه الرواية بقوله ولكنه صرح بالتحديث، فعلى ذلك يكون خبره مقبولا. ها؟ ايه؟ لا ليس كله، لكن من عرف عنه التدليس وعنعن تعتبر روايته تدليسا الا اذا صرح بالسمع. قوله فقد حل لكم كل شيء الا النساء، قال استدلت به العترة والحنفية والشافعية على أنه يحل بالرمي لجمرة العقبة كل محظور من محظورات الإحرام إلا الوطء للنساء، فإنه لا يحل به بالإجماع، يعني الإجماع الذي تأيد بهذا الخبر. قال مالك والطيب، أي من المحظورات التي لا تحل برمي الجمرة. وروي نحوه عن عمر وابن عمر رضي الله تعالى عنهم وغيرهما، أي أنهم لا يبيحون الطيب. وقال الليث إلا النساء والصيد، وأحاديث الباب ترد عليهم، لأن النبي صرح بجواز الطيب. قال وقد استدل المانعون على من الطيب بعد الرمي بما أخرجه الحاكم عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه قال إذا رمى الجمرة الكبرى حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يزور البيت، وقال إن ذلك من سنة الحج. وقول الصحابي إن ذلك من السنة ظاهره أنه يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نلاحظ هنا أنه نسب السنة إلى الحج ولم ينسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ابن الزبير صحابي، لا قول الصحابي من السنة يعطي الحديث حكم الرفع، ولو سلمنا بأنه مرفوع حكما فهو معارض بما هو أصرح منه وأقوى. قال وبما أخرجه النسائي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال إذا رمى وحلق حل له كل شيء إلا النساء والطيب، ولا يخفى أن هذين الأثرين يعني أثر ابن عمر وابن الزبير لا يصلحان لمعارضة أحاديث الباب لأنها أقوى. وعلى فرض أن الأول منهما مرفوع يعني حكما لأنه قال من السنة، فهو أيضا لا يعتد به بجنب الأحاديث المذكورة، ولا سيما وهي مثبتة لحل الطيب. ها وإيش تمام الجواب؟ وحديث ابن الزبير ناف ولا لا؟ وعند علماء الأصول أنه إذا تعارض النفي والإثبات يقدم الإثبات على النفي، لأن عند المثبت زيادة علم ليست عند الايه النافي. قوله الطيب، قوله أفطيب ذلك أم لا؟ قال هذا استفهام تقرير، لأن السامع لا بد أن يقول نعم، وقد ثبت أن المسك أطيب الطيب، فإذا كان النبي تطيب به فغيره من الطيب من بابه كما سلف. قوله قبل أن يحرم، قد تقدم الكلام على هذا مبسوطا، يعني عند باب الإحرام أنه يسن لمن أراد أن يحرم أن يتطيب في جسمه لا في ردائه، لأنه قد يحتاج إلى خلعه، فإذا خلعه لا يستطيع أن يعيده مرة أخرى. قوله ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت، أي لأجل إحلاله من إحرامه قبل أن يطوف طواف الإفاضة، وذلك بعد أن رمى الجمرة كما وقع في الرواية الأخرى، وذلك بعد أن رمى جمرة العقبة كما وقع في الرواية الأخرى، ويضاف إلى الرمي الحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تطيب بعد أن رمى وحلق لأنه اغتسل لطوافه للبيت. ثم قال نعم
ما كان يشتغل عنه أو للوطن للنساء
ها
أو للنساء ما كان يشتغل
عنه ليش ما فهمت أنا كيف استغنى عنه يعني كلمة الواطئ تدل على أنها خاصة بالنساء على كل حال هذا على سبيل التأكيد ذكر وإلا فإنه معروف أن الوطأ المباح إنما هو وطأ النساء دون غيره. قال باب الإفاضة من منى للطواف يوم النحر. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ومعنى أفاض أي ذهب لطواف الإفاضة. وطواف الإفاضة هو الذي يسمى بطواف الزيارة وقد جاء فيه قوله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يجوز تركه ولا يستغنى عنه بدم بل يتعين، وأن من ترك الطواف متعمدا يبطل حجه. قوله أفاض يوم النحر هذا يدل على أن موعد الإفاضة هو يوم النحر. ثم رجع فصلى الظهر بمنى. وهذا الحديث ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ثم رجع وصلى الظهر بمنى، وجاء في حديث جابر أن النبي صلى الظهر بمكة، فهل يعتبر هذا من التعارض؟ وحديث ابن عمر متفق عليه، وحديث جابر صحيح أخرجه مسلم، لكن أهل العلم جمعوا بينهما وقالوا لا تعارض بينهما، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في ذلك اليوم مرتين. المرة الأولى صلاها في مكة يعني لما طاف حان وقت صلاة الظهر فصلى الظهر بمكة، ولما وصل إلى منى وجد الناس ينتظرونه ليصلي بهم فصلى بهم صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، وكانت الأولى فريضة والثانية نافلة، فكل يسمى صلاة، فمن نظر إلى صلاته في مكة قال صلى الظهر بمكة، ومن نظر إلى صلاته بأصحابه بمنى قال صلى الظهر بمنى، فلا تعارض بين الروايتين. لا، لأنه يوم واحد هو يوم النحر ويوم واحد لا يوم، والنبي بعد أن عاد إلى منى لم يخرج منها إلا آخر يوم.
بالنسبة لمن ترك طواف الإفاضة حتى سافر له أن يعود لو عاد؟
من لم يطف طواف الإفاضة لابد أن يعود إلى مكة، يعود ويحرم ويطوف طواف الإفاضة. قال وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انصرف إلى المنحر فنحر أي بعد أن رمى الجمار ثم ركب فأفاض. وفي الحديث إجمال، فإنه بعد أن نحر أسلم رأسه للحلاق كما مر بنا، وأن الحلاق حلق شعر رأسه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وزع الشعر بين أصحابه ثم بعد ذلك أفاض. هذا إذا سافر وأتى أهله ولم يطف طواف الإفاضة بعد التحلل الأول فإن عليه فدية يذبح شاة، لأنه ارتكب محظور من محظورات الإحرام وهو إتيان النساء بعد التحلل الأول. قال فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. قال مختصر من مسلم، يعني هذا حديث مختصر من ما رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله. قوله أفاض أي طاف بالبيت، وفيه دليل على أنه يستحب فعل طواف الإفاضة يوم النحر أول النهار. قال النووي: وقد أجمع العلماء على أن هذا الطواف وهو طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به، واتفقوا على أنه يستحب فعله يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق، هذا لمن عليه نحر. فإن أخره عنه، يعني أخر طواف الإفاضة عن أو يوم النحر وفعله في أيام التشريق أجزأ ولا دم عليه بالإجماع. فإن أخره إلى بعد أيام التشريق وأتى به بعدها أجزأه ولا شيء عليه عند الجمهور، وذهب بعض أهل العلم إلى أن عليه فدية للتأخير. وقال أبو حنيفة ومالك: إن تطاول يعني الزمن لزم معه دم. انتهى قول الإمامين أبي حنيفة ومالك. وكذا حكى الإجماع، وكذا حكى الإجماع على فرضية طواف الزيارة، وأنه لا يجبره الدم، وأن وقته من يوم النحر. من؟ قال الإمام المهدي في البحر. وطواف الإفاضة وهو المأمور به في قوله تعالى: ليطوفوا وليطوفوا بالبيت العتيق، وهو الذي يقال له طواف الزيارة، ويقال له طواف الإفاضة، ويقال له طواف الحج. قوله: فصلى الظهر بمنى، وقوله في الحديث الآخر: فصلى بمكة الظهر، قال ظاهر هذا التنافية يعني التعارض. وقد جمع النووي بأنه صلى الله عليه وسلم أفاض قبل الزوال وطاف وصلى الظهر بمكة في أول النهار، يعني في أول وقتها، ثم رجع إلى منى وصلى بها الظهر مرة أخرى إماما بأصحابه، كما صلى بهم في بطن نخلة مرتين. كما صلى بهم في بطن نخل مرتين، مرة بطائفة ومرة بأخرى. فروى ابن عمر صلاته بمنى، وجابر صلاته بمكة، وهما صادقان، لأن كلا أخبر بما إيه؟ بما علم. وذكر ابن المرزي نحوه، يعني نحو كلام النووي. ويمكن الجمع بأنه يقال إنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى بمكة ثم رجع إلى منى فوجد أصحابه يصلون الظهر، فدخل معهم متنفلا لأمره صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، وكان قد أمر بهذا في ذلك الموضع في منى يوم أن صلى بالناس الفجر. وبعد أن صلى بالناس الفجر في منى وإذا برجلين قد تنحيا عن الجماعة وجلس، فأمر بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: لما لم تصليا معنا؟ ألستما رجلين مسلمين؟ قال: يا رسول الله، إنا صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتم في رحالكم ثم جئتم فوجدتم الجماعة تقام فصلوا معهم. فكأنه صلى الله عليه وسلم حقق ذلك عمليا بعد أن أمر به. ولكن الجمع الأول أظهر، لأنه صلى بهما، يعني صلى بالجماعتين إماما، مما يدل على أنه جاء قبل أن يشرع الناس إيه؟ في الصلاة. ثم قال: باب ما جاء في تقديم النحر والحلق والرمي والإفاضة بعضها على بعض. لأنه مما يعلم أن أعمال يوم النحر هي أكثر الأعمال في الحج، ولذلك سمي يوم النحر بيوم الحج الأكبر، لأن فيه أكثر الأعمال، ففيه الوقوف بالمشعر الحرام، وفيه رمي الجمار، وفيه نحر الهدي أو ذبحه، وفيه حلق الشعر أو التقصير، وفيه الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة لمن لم يسعى. كل هذه أعمال تؤدى يوم عيد النحر، ولذلك هذه الأعمال قد يحتاج الإنسان إلى أن يقدم بعضها ويؤخر، وقد يحتاج الإنسان فيها إلى أن لا يرتبها كما رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، بدأ برمي الجمار وأتبعه بالنحر، ثم حلق الشعر، ثم طاف بالبيت وسعى، أو ثم طاف بالبيت لأنه كان قارنا وقد سعى فيما قبله، لكن من كان متمتعا يسعى بعد الطواف. وقال: لتأخذوا عني مناسككم. فعلم أن ترتيب أعمال الحج، ترتيب الأعمال يوم النحر على هذا المنوال، فإن تقدم شيء أو تأخر الأصل أن يؤدي الحاج الأعمال مرتبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لنأخذوا عني أو لتأخذوا عني مناسككم. لكنه لما ورد النص في أنه صلى الله عليه وآله وسلم رخص في التقديم والتأخير، علم بأن التقديم والتأخير إذا كان لسبب فإنه جائز، خصوصا إذا كان عن نسيان أو كان عن عدم معرفة، لكن اختلف أهل العلم فيما إذا كان ترفها وتعمدا، فهل يصح أو لا؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم وأجالوا فيها النظر، وقالوا إن الأحاديث التي وردت إنما جاء أصحابها معتذرون، جاء أصحابها معتذرين: يا رسول الله لم أشعر، رميت قبل أو نحرت قبل أن أرمي. فقولهم لم أشعر أو قوله لم أفطن أو غيرها من العبارات التي تدل على إبداء العذر، وأنهم فعلوا ذلك بغير علم أو بنسيان أو بغير ذلك، نسيانا أو جهلا لا شيء عليه، أما من فعلها متعمدا مترفها فإنه يلزمه دم. والذي يظهر لي والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في بعض الروايات أنه ما سئل عن شيء قدم وأخر على سبيل الإطلاق، مما يدل على أنه لم يرخص لمن رخص من أجل العذر، وهو النسيان أو السهو أو الجهل، وإنما كان الترخيص مطلقا، فدل ذلك على أنه لو فعل الإنسان التقديم والتأخير مترفها، يعني رجل خرج من المزدلفة وتوجه مباشرة إلى مكة وطاف بالبيت ثم توجه إلى المنحر ونحر ثم جاء ورمى وحلق فلا بأس، لكن بعض أهل العلم قيدوا جواز التقديم والتأخير إلا في حالة إذا ما كان الحاج قارنا، فقالوا لا بد أن يرمي أول ويحلق قبل أن يطوف بالبيت. وبعض أهل العلم جوزوا التقديم والتأخير إلا في حال الحلق والرمي، قالوا لأن الحلق خروج كما قلنا من النسك، ومن لم يرمي ولم يطوف لم يخرج من النسك. وتمسكوا بما مر بنا من حديث عائشة ونحوها أن من رمى الجمرة أحل له كل شيء، فعلقوا الحكم على رمي الجمرة دون إيه؟ دون غيرها. والذي يبدو أن ترخيص النبي عليه الصلاة والسلام فيه تسهيل وفيه رفع الحرج، وقوله افعل ولا حرج مشعر بذلك، والله أعلم. قال باب ما جاء في تقديم النحر والحلق والرمي والإفاضة بعضها على بعض. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. وأتاه آخر وقال إني ذبحت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. وأتى آخر فقال إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، فقال أرمي ولا حرج. وفي رواية عنه أنه شهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني عبد الله بن عمرو، يعني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا، ثم قام آخر فقال كنت أحسب أو كنت أحسب أن كذا قبل كذا، حلقت قبل أن أنحر، نحرت قبل أن أرمي، وأشباه ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج لهن كلهن. لهن كلهن، أي لكل تلك الأفعال. فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعل ولا حرج. قال متفق عليهما، يعني على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في روايتيه المختلفتين. قال ولمسلم في رواية فما سمعته يسأل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشباهها إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا ولا حرج. قال وعن علي رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل فقال يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر، قال انحر ولا حرج. ثم أتاه آخر فقال يا رسول الله إني أفضت قبل أن أحلق، قال أحلق ولا أو قصر ولا حرج. رواه أحمد. وبلفظ قال إني أفضت قبل أن أحلق، قال أحلق أو قصر ولا حرج. قال وجاء آخر فقال يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أرمي. قال ارمي ولا حرج. قال رواه الترمذي وصححه. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج. قال متفق عليه. وفي رواية سأله رجل فقال حلقته قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج. وقال رميته بعدما أمسيت، فقال افعل ولا حرج. قال رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه والنسائي. وفي رواية قال رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم زرت، يعني طفت ببيت الله قبل أن أرمي، قال لا حرج. قال حلقت قبل أن أذبح، قال لا حرج. قال ذبحت قبل أن أرمي، قال لا حرج. رواه الإمام البخاري. فهذه الأحاديث الثلاثة، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث علي رضي الله تعالى عنه وحديث ابن عباس بطرقها المختلفة، كلها تدل على أن من قدم شيئا من أفعال يوم النحر أو أخر، قدم ما ينبغي تقديمه وأخر ما ينبغي تقديمه وقدم ما ينبغي تأخيره، فإن ذلك أمر جائز ولا حرج، سواء فعل ذلك على سبيل النسيان أو الجهل أو الترفه. وقد عرفنا خلاف أهل العلم في المترفه بعد اتفاقهم وإجماعهم على أن ذلك سائغ للناس وللجاهل. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله قوله يوم النحر، قوله يوم النحر في رواية البخاري أن ذلك كان في حجة الوداع، وفي أخرى له يخطب يوم النحر. وهذا الحديث ظاهره أن النبي كان قد خطب خطبة، لكن جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي قال ذلك ما أو قال ما قال وهو عند الجمرة، ولم تكن خطبته عند الجمرة، وإنما كانت خطبته في المسجد. فدل ذلك على أنه كان له موقفان، موقف قبل الخطبة عندما كان يرمي الجمار وتعرض للفتوى وأفتى، وبعد أن طاف وعاد إلى منى وصلى بالناس الظهر خطبهم خطبة عرفهم بأعمال يوم النحر، فلا تعارض بين ما جاء في الروايات، لأن ما قاله النبي عند الجمرات كان مجرد إفتاء، وما قاله عند في المسجد كان هو الخطبة. وهذا الحديث يدل على مشروعية الخطبة يوم النحر، يشرع للإمام أن يخطب خطبة يعلم فيها الناس ما يفعلونه من أعمال الحج. قال وفي أخرى له يخطب يوم النحر كما في الباب. وفي رواية له على راحلته. قال القاضي عياض جمع بعضهم بين هذه الروايات بأنه موقف واحد، على أن معنى خطب أنه علم الناس لا أنها خطبة من خطب الحج المشروعة. قال ويحتمل أن يكون ذلك في موطنين، أحدهما على راحلته عند الجمرة ولم يقل في هذا خطبة، والثاني يوم النحر بعد صلاة الظهر، وذلك وقت الخطبة المشروعة من خطب الحج. وقد ذكر أن الخطب في الحج المشروعة خطبة في يوم عرفة، وقبلها خطبة في يوم التروية، وخطبة في يوم عيد النحر يوم العيد، وخطبة في ثاني أيام أو أول أيام التشريق، خطب النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أصحابه المناسك في هذه المناسبات. نعم، لأن ولي الأمر أنابه فهو يخطب في ذلك. قوله والثاني يوم النحر بعد صلاة الظهر، وذلك وقت الخطبة المشروعة من خطب الحج، يعلم الإمام فيها الناس ما بقي عليهم من مناسكهم. قال وصوب النووي هذا الاحتمال الثاني. فإن قيل لا منافاة بين هذا الذي صوبه وبين ما قبله، فإنه ليس في شيء من طرق الأحاديث بيان الوقت الذي خطب فيه الناس، فيجاب بأن في رواية حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما التي ذكرها المصنف رميت بعدما أمسيت، مشعر بأن الخطبة كانت وقت المساء يعني بعد الزوال، وهي تدل على أن هذه القصة كانت بعد الزوال، لأن المساء إنما يطلق على ما بعد الزوال، وكأن السائل علم أن السنة للحاج أن يرمي الجمرة يعني الكبرى في اليوم الأول أول ما يقدم ضحا، يقدم يعني إلى منى، فلما أخرها إلى ما بعد الزوال سأل عن ذلك. وفيه دليل على أنه يجوز رمي الجمرة يوم العيد بعد الايه؟ بعد الزوال، لقول النبي افعل ولا حرج، ولقول السائر رميت بعدما أمسيت. قال والحاصل أنه قد اجتمع من الروايات أن ذلك كان في حجة الوداع يوم النحر بعد الزوال عند الجمرة. قال والرجل المذكور في هذه الأحاديث أو الرجال المذكورون في هذه الأحاديث والذين سألوا، يقول الحافظ ابن حجر بعد التتبع الشديد لم أقف على أعيانهم أو أسمائهم. قال والرجل المذكور في هذه الأحاديث، قال الحافظ في الفتح لم نقف بعد البحث الشديد على اسم أحد ممن سأل في هذه القصة. قوله حلقت بعد أن أرمي، حلقت قبل أن أرمي، في هذه الرواية قدم السؤال عن الحلق قبل الرمي، وفي الرواية الثانية قدم السؤال عن الحلق قبل النحر، وكذلك في حديث علي رضي الله تعالى عنه، وفي الرواية الأخرى منه قدم الإفاضة قبل الحلق، وفي الرواية الثالثة منه قدم الذبح قبل الرمي، وفي رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قدم الحلق قبل الذبح، وفي الرواية الأخرى منه يعني من حديث ابن عباس قدم الزيارة قبل الرمي. والأحاديث المذكورة في الباب تدل على جواز تقديم بعض الأمور المذكورة فيها على بعض، وهي الرمي والحلق أو التقصير والنحر وطواف الإفاضة، وهو إجماع يعني إن هذا الترتيب هو الأولى، لكن التقديم والتأخير جائز يقول إجماع كما قال ابن قدامة في المغني. نعم، ها؟ قال له رميت بعدما أمسيت، يعني بعدما دخلت في وقت المساء، والليل يدخل في وقت المساء ولا لا؟ إذن فهو نص ما يحتاج إلى سؤال. واضح؟ قال في الفتح يعني بعد أن حكى أو حكى الإجماع إلا أنهم اختلفوا في وجوب الدم في بعض المواضع. قال القرطبي روي عن ابن عباس وهذا ذكر بصيغة التمريض واستدرك بأن هذا المروي عن ابن عباس لم يثبت عنه، وإذا كان مرويا عنه ولم يثبت فلماذا ينسب إلى ابن عباس؟ ما كان ثمة داعي، لكنه أشار إليه حتى لا يقال إن هناك رأيا لابن عباس لم يقف عليه الشارح. قال في الفتح إلا أنهم اختلفوا في وجوب الدم في بعض المواضع. قال القرطبي روي عن ابن عباس ولم يثبت عنه أنه من قدم شيئا على شيء فعليه دم، وهذا القول لو ثبت عن ابن عباس لكان قولا مردودا لأنه يعارض قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، فرفع الحرج لا يعني مجرد رفع الإذن بل يرفع أيضا فرض الدم. ها؟ قوله افعل ولا حرج، النبي رفع الإثم والإثم لكن الإثم ما موجبه؟ ما موجبه أنه قدم عملا على عمل، وإذا كان العمل يقدم على عمل فلو فرضنا فيه أو أوجبنا فيه الفدية فإن الفدية ترفع الإثم. أنا ماني سامع. الإثم ماني سامع. ها؟ الإثم أخروي، لكن قوله صلى الله عليه وسلم لا حرج يرفع الاثنين. قوله صلى الله عليه وسلم لا حرج معناه رفع الإثم في الدنيا وفي الآخرة، وهو أعلم صلى الله عليه وسلم بذلك. ولو كان يجب على الإنسان الفدية ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لكان هذا من باب أنه سكت عن بيان البيان وقت الحاجة، ولا يجوز عليه صلى الله عليه وسلم السكوت عن البيان وقت الحاجة. فعرفنا من قوله افعل قول ابن عباس ان عليه الفدية ليس له دليل مرفوع، وانما اتركوا يا شيخ. قوله صلى الله عليه وآله وسلم للرجل افعل ولا حرج هذا فيه رفع الإثم، وأيضا فيه عدم إيجاب الفدية، لأنه لو كانت الفدية واجبة لبينها النبي عليه الصلاة والسلام، وسكوته عن البيان لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم لأنه يلزم منه عدم التبليغ. وهذا يستحيل في حقه عليه الصلاة والسلام. فدل قوله لا حرج على رفع دفع الاثنين. وكونه صلى الله عليه وسلم أعاد قوله لا حرج لا حرج لا حرج وكرر ذلك مرات يدل على أنه سكت عن الفدية، إذ لو كانت الفدية واجبة في حال دون حال لبينها في الحال الواجبة وسكت عنها في الحال التي لا تجب فيها. فسكوته عنها صلى الله عليه وسلم في كل الأحوال دليل على عدم وجوبها. هذا ما ذهب إليه أهل العلم في أن من قدم أو أخر في يوم النحر لا يلزمه فدية. قال في الفتح إلا أنهم اختلفوا في وجوب الدم في بعض المواضع. قال القرطبي روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يثبت عنه يعني قوله أن من قدم شيئا على شيء فعليه دم. فإذا كان هذا لم يثبت عن ابن عباس مما يدل على أن ابن عباس رأيه هو رأي الجمهور، لكن يقول وبه يعني وبهذا القول. قال سعيد بن جبير من التابعين وقتادة يعني ابن دعامة السدوسي والحسن يعني ابن أبي الحسن البصري والنخعي يعني الإمام إبراهيم ابن يزيد النخعي وكلهم من التابعين لكنهم من صغار التابعين، وأصحاب الرأي وهو القول المنسوب إلى الحنفية. ماذا قالوا؟ بأن من قدم شيئا على شيء فعليه دم، وهذا قول منسوب إليهم لكنه يفتقر إلى الدليل. وتعقبه الحافظ أي تعقب هذا القول الحافظ ابن حجر في كتابه الفتح بأن نسبة ذلك إلى النخعي وأصحاب الرأي فيها نظر، أي لا تثبت عن إبراهيم بن يزيد. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.